بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 23 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، وانتهينا في درسنا السابق من النوع 24. نبدأ درسنا اليوم من قول الشيخ رحمه الله النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. فهذا النوع يتعلق بآداب كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط هذه الأحاديث من ناحية النقطة والشكل والإعراب، وهكذا تقييد هذه الكتابة، كتابة الأحاديث، كتابة السنة، بما قد يلتبس منه على القارئ. فإذن هذا النوع 25 يتعلق بكتابة الأخبار، فآداب كتابة الأحاديث وضبط هذه الأحاديث وتقييدها. قال ابن كثير: وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هكذا قال، وهو الحديث في صحيح مسلم 3004. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، لكن الحديث صح عند الإمام مسلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا في بداية، في البداية كان القرآن ينزل، في بداية نزول القرآن، وحتى لا يختلط كتابة القرآن بكتابة الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث في بداية الأمر، ثم نسخ هذا الحكم بأحاديث الإباحة تبيح كتابة الحديث، وسيأتي الكلام عنها. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين، في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وهذه الأقوال موجودة في كتب السنة كالمدخل للبيهقي وتقييد العلم للخطيب البغدادي، جامع بيان العلم لابن عبد البر، وهكذا في سنن دارمي، وكتاب العلم لأبي خيثمة، وهكذا في غيرها من هذه الكتب. هذه الآثار مبثوثة، وفي منع كتابة الحديث، هذا الذي نقله ابن الصلاح. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك، يعني كتابة الحديث، أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين، وأيضا هؤلاء ثبت عنهم القول بجواز كتابة الأحاديث. يقول ابن كثير: قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، وهذا الحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكتبوا لهذا لأبي شاه رضي الله عنه. وتأتي أدلة أخرى أيضا سيذكرها أحمد شاكر رحمه الله في شرحه. قال: وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات، ولله الحمد. هذا الكتاب دائما يشير إليه الحافظ ابن كثير، وهو كتاب مفقود، لا يوجد كتاب المقدمات لابن كثير، مفقود. ثم قال: قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين ومن ذلك، والله أعلم. فما جاء عن بعض الصحابة النهي عن كتابة الحديث بناء على الأصل، بناء على ما سبق، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بداية الأمر عن الكتابة، وما جاء عن بعض الصحابة في إباحة وجواز كتابة الحديث لما أيضا ثبت عندهم من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبيح كتابة الحديث، ومنها هذا الحديث الذي في الصحيحين: اكتبوا لأبي شاه. ماذا يكتبون؟ يكتبون أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. قال الكثير: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويق كتابة الحديث. كان الخلاف إذن في زمن الصحابة. بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمع العلماء على جواز كتابة الحديث، ولذلك كثرت المصنفات التي حوت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. هذا كلام ابن كثير رحمه الله في مسألة كتابة الحديث. هنا أحمد شاكر رحمه الله يشرح ما سبق ويقول في شرحه الباعث الحديث، يقول: اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث، فكرهها بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. رواه مسلم في صحيحه. وأكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح، يقول أحمد شاكر: وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، بعضهم لعله بأنه موقوف عليه كالبخاري رحمه الله، قال: وموقوف على أبي سعيد، وهذا غير جيد، يقول أحمد شاكر، فإن الحديث صحيح، وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. وكل هذه إجابات ليست قوية. الجواب الصحيح، يقول أحمد شاكر، أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وقال: وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، فقال: نعم. قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. ثم يقول أحمد شاكر: وروى البخاري عن أبي هريرة قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذه حديث يذكرها أحمد شاكر التي تدل على إباحة كتابة الحديث. كذلك يقول: وروى الترمذي عن أبي هريرة، وهذا الحديث ضعفه الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط، قال أحمد شاكر: وهذه الحديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في عام 8 للهجرة. قال: وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن يكتب، يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الحديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة
بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال ابن الصلاح أنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة أو الآخرة، ولقد صدق رحمه الله. وننتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. أيضا قال بعد ذلك ابن كثير ينقل عن ابن الصلاح قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أن بعد ما تكلم في مسألة الخلاف في حكم كتابة الأحاديث وترجح أنه يباح ويجوز كتابة الحديث، الآن يأتي إلى أيضا من يتكلم عن بعض آداب كتابة الحديث، آداب كتابة الحديث. قال: فإذا تقرر هذا ينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، ويلتبس على الناس بعض الألفاظ بعض الكلمات قد تلتبس على بعض الناس، فلابد أن يضبطها بالحركات وبغيرها. قال: أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، هذا هو الضبط عند كتابة الحديث، يبين النقاط والشكل، فتحة ضمة سكون كسرة وهكذا الإعراب أيضا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. هذا قال ابن كثير رحمه الله ينقل عنه ابن الصلاح. أحمد شاكر رحمه الله أيضا يشرح هنا ويقول: قال ابن الصلاح على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من ورياتهم عن الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، يؤمن معهما الالتباس. قال: وكثيرا ما يتهون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. إعجام المكتوب يعني النقط والإعراب لكل ما كتب يمنع من استعجامه، يمنع من التلفظ بالعجمية، يمنع من استعجامه يعني يمنع من أن يلفظ بالعجمية، هذا معنى إعجام المكتوب، يعني وضع النقاط والإعراب والحركات فيما يكتب يمنع من استعجامه، من استعجامه يعني يمنع من أن يلفظ بالعجمية. قال: وشكله يمنع من إشكاله، شكله بالفتحة والضمة والسكون يمنع من إشكاله، يمنع من التباسه. ثم قال أحمد شاكر في شرحه: ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إنما يشكل ما يشكل، ما يشكل يعني بعض الألفاظ ما تحتاج إلى يعني تقييد أو شكل، مثل بعض الحروف مثلا علي أو حتى أو قال، هذا ما تحتاج، الناس كلها تعرفها. لذلك أحسن من قال: إنما يشكل ما يشكل، ما يلتبس على الناس هو الذي يشكل، وهذا أدب لا بد منه عند الكتابة، إذا ما يكتب لطالب العلم لحديث أو يكتب الخطب خطب الجمعة أو الرسائل أو غير ذلك، علي ينتبه لهذا الأمر، أي كلام قد يشكل ويلتبس على الناس يشكله، يضع الفتحة والضمة وغيرها أيضا. ثم قال أحمد شاكر: وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل، ثم تبين الخطأ، يعني ثم إذا تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقط ثم كان الشكل. إذن كان في البداية ما كانوا يستخدمون النقاط ولا الشكل في عند الكتابة، لكن بعد ذلك ضعفت القوة في معرفة العربية ودخل العاجم في الدين وفي الإسلام، وصار منهم من طلبة العلم والعلماء
احتاج الناس إلى النقط، واحتاجوا إلى الشكل أيضا في هذه الكلمات. ثم قال: وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس. لأنها لا تدرك بالمعنى، ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحاق النجيرمي: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس. هذه الأعلام، أسماء الناس، أسماء المدن. قال: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. قال: ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل، ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كل منها، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال أحمد شاكر: قال ابن دقيق العيد: من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة. يقول أحمد شاكر: وقد رأينا ذلك في كثير من مخطوطات العتيقة. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كما تعرف المعجمة بالنقط، لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجما، وأن الكاتب نسي نقطه. وطرق البيان كثيرة، فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين، يضع تحتها ثلاثة نقط، أما صفا واحدا هكذا نقطة نقطة نقطة، وأما مثل نقط اثنتين المعجمة، يعني نقطتين في الأسفل ونقطة في الأعلى. ومنهم يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء تحت حاء، سين تحت سين، وهكذا، يعني حتى لا يلتبس حرف الحاء بالخاء أو بالجيم. فعندما يكتب الكلمة يضع تحت حرف الحاء حاء، ويضع تحت السين سين، حتى لا يلتبس بحرف الشين في بعض الكلمات، وهكذا يقول. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه، ومنهم من يضع خطا أفقيا فوق الحرف هكذا، خط على الحرف حتى يميزه عن غيره. هذه كلها من آداب كتابة الحديث وتقييد الأحاديث حتى لا يلتبس على الناس النطق بهذه الأحاديث. ثم قال، نرجع إلى، قال بعد أحمد شاكر تكملة شرحه، قال: ومنهم من يضع فوقه رسما أفقيا كقلامة الظفر هكذا، يعني حرف الباء لكن بدون نقطة، هذه قلامة الظهر، قلامة الظفر. قال أحمد شاكر: وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية. قال: وأرى أنه لا ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، وأن تكون التي في أول كلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة. قال: وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لكلام ابن كثير. نعود إلى الأصل، إلى كلام ابن كثير وما ينقله عن ابن الصلاح في كتابه مقدمة المقدمة، مقدمة ابن الصلاح كتابه علوم الحديث. قال أحمد شاكر ينقل عن ابن الصلاح، قال: وينبغي توضيحه، يعني أيضا من آداب كتابة الحديث توضيح هذا الحديث، ويكره التدقيق، تدقيق يعني الكتابة بخط دقيق، بخط صغير دقيق، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب أو الكتابة لغير عذر، يعني لا يعلق، يستمر في الكتابة. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، يعني كتابة بخط دقيق، قال له: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، يخونك الخط عند الكبر وضعف البصر، فإذا كتبت خطا دقيقا عندما تكبر لا تستطيع أن تقرأه، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. يقول ابن كثير: قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، غفلا يعني فارغة، دائرة فارغة ليس فيها شيء، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، يعني إذا قابل النسخة بنسخة أخرى يضع نقطة في وسط هذه الدائرة حتى يعرف أن هذه الدائرة في وسطها نقطة، هذه النسخة مقابلة مع النسخة الأخرى. هذه كلها أداب لكتابة الحديث وتقييده. ثم قال ابن كثير: قال ابن الصلاح، أيضا من أداب الكتابة، قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان، فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، لفظ الجلالة الله في سطر وعبد لا، لابد الاسم المركب يكتب كما في نفس السطر، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرزاق، وهكذا، لا يكتب عبد في آخر سطر والله في السطر الذي بعده، هذا ليس من آداب كتابة الحديث. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان، فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. أيضا هكذا إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم في نفس السطر، لا يكتب صلى وفي السطر الذي بعده الله عليه وسلم، لا، كلها تكون في سطر واحد، لأنها كلمة في سياق واحد لا تنفصل، صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول ابن كثير ويذكر من آداب كتابة الحديث، قال وليحافظ على الثناء على الله، ثناء على الله عز وجل، الله تعالى، وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله. إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليها كتابة، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. ثم يقول قال، يعني ابن الصلاح: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، الرواية هكذا في الرواية في السند جاء قال رسول الله كذا، لا يوجد في الرواية صلى الله عليه وسلم، فيأتي بها كما هي قال رسول الله، هذا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الخطيب، ثم يقول ابن كثير: قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا ولا خطا، يعني يكتب قال رسول الله ثم يتلفظ بها صلى الله عليه وسلم لكن لا يكتبها، فهو قام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند بعض العلماء كما يقول الخطيب: بلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن الإمام أحمد، السياق يتبع ما سبق، وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. أحمد شاكر رحمه الله هنا يعلق ويشرح، يقول: ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخة، يعني الذي ينسخ الكتب، يتبع الأصل الذي ينسخ منه، يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فيه ذلك كتبه ولا لم يكتبه لا يزد من عنده، وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة، فيصلي نطقا وخطا إذا كانت في الأصل صلاة، ونطقا فقط إذا لم تكن، وهذا هو المختار عندي. يقول أحمد شاكر رحمه الله: محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله. أحمد شاكر يقول: أنا ألتزم بما وجاء في النسخ لا أزيد عليها، لكن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا كتابة في الروايات، لأن لم توجد في هذه الروايات فلا أكتبها. هذا منهجه رحمه الله. ثم يقول ابن كثير: قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، مجلسة يعني تامة من غير نقص، لا رمزا، لا يقول صاد صلعم مثل بعض الناس. يقول: قال رسول الله صاد، قال رسول الله صلعم، هذا خطأ، هذا خطأ، هذه رموز. لكن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسة تامة من غير نقص، فلا تكتب الرموز. هذه من آداب الكتابة، كتابة الأحاديث. فإذا كتب محمدا صلى الله عليه وسلم لابد يكتب صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صاد محمدا صاد محمدا صلعم، لا، هذه وغيرها لا تكتب، هذا ليس من الأدب، لابد أن يكتبها. قال ابن كثير: قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: قال ابن الصلاح: وليقابل أصله بأصل معتمد، وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. يعني عندما يكتب وينسخ هذه النسخة، ينسخ هذه النسخة من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو أي كتاب من كتب السنة، يقابل أصله بأصل معتمد، أصل ما كتبه ونسخه يقابله من أوله إلى آخره كلمة كلمة مع نفسه أو مع غيره. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. وهذا الكلام خلاف قول جمهور علماء الحديث. قال: وهذا مرفوض مردود، يعني هذا القول مرفوض مردود، إن لا يقابل إلا مع نفسه. ممكن هو يقابل في النسخة وغيره يقرأ في نسخة أخرى أو في الأصل ويقابلان معا هذه النسخة. هذه من آداب كتابة الحديث وتقييده. أحمد شاكر رحمه الله أيضا يشرح فيما يتعلق بآداب النسخ. قال: بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه، أو على أصل آخر مقابل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة، وهذا لتصحيح المنسوخ، خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل. قال عروة بن الزبير لابنه: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب، لم تكتب. وقال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. كل هذا من حثهم رحمه الله ومن حرصهم على دقة الكتابة عند المقابلة بين النسخ. ثم قال أحمد شاكر: ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن، وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. ورجحه أبو الفضل الجاروري فقال: أصدق المعارضة مع نفسك. فذهب بعضهم إلى وجوبه فقال: لا تصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. هذه أقوال ينقلها أحمد شاكر رحمه الله من كلام أهل العلم. ثم قال أحمد شاكر: وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص. كثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به. ويستحب لمن يسمع ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين إلى استراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ قال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال النووي: والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط. قال أحمد شاكر: أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم مقابلة، والصواب الجواز، يقول أحمد شاكر: إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط، قليل السقط. قال: وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى حديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. قال أحمد شاكر: ثم أن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، لأن لا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به، ولا مقابل على ما نقل منه، ولا مقابل على ما نقل منه. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. ويتبين لنا مما سبق الدقة العلمية المتناهية في النسخ والمقابلة والتقييد، مما يدل دلالة على المقدار العالي والمنزلة العالية عند علماء الحديث منذ قرون بعيدة. وهذا منهج تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الفرق والملل. قال أحمد شاكر رحمه الله، الآن يقول ابن كثير رحمه الله في الأصل، قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. هنا يختصر ابن كثير رحمه الله من كلام أبي عمرو بن الصلاح في مقدمته، مقدمة ابن الصلاح، ويشير ابن كثير إلى أن أبا عمرو بن الصلاح ذكر بعض الآداب في التخريج والتضبيب والتصحيح. تخريج واضح، تخريج الحديث والألفاظ، والتضبيب أن يمد على الكلمة خطا أوله صاد ليدل على اختلاف الكلمة. في أيامنا هذه نضع الأرقام على الحواشي تحت، رقم 1، رقم 2، 3 في الهامش تحت في أيامنا. أما أيامهم كان هذا التضبيب، يمد على الخط أو يمد على الكلمة خطا أوله كالصاد، يعني نصف صاد ثم خط طويل تكمله للصاد ليدل على اختلاف الكلمة، يدل على اختلاف الكلمة. هذا هو التضبيب. هذه مصطلحات عند علماء الحديث يستفيد منها طالب العلم إذا قرأ في المخطوطات القديمة وجاءت مثل هذه الاصطلاحات، يفهم ما أراده علماء الحديث في كتبهم. أحمد شاكر هنا أيضا يعلق ويقول: إذا سقط من الناسخ، طبعا هذا كله من آداب النسخ والكتابة، يقول: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد، لأن فيها تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح. هذا عند التصحيح. في أيامنا هذه نمحو هذه الكلمة ونكتب الكلمة الصحيحة، إذا أخطأنا في كلمة أثناء الكتابة نمحو هذه الكلمة ونكتب مكانها كلمة أخرى في أيامنا هذه. أما أيامهم لم تكن هذه الوسائل للتصحيح متوافرة. ثم يقول أحمد شاكر رحمه الله: وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط كلمة، الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول، لا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية في الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح. وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح ونحوه لا يكون إتماما لسقط من الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة، أن يضبب فوق الكلمة. تضبيب أيضا يسمى التمريض،
أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد ليدل على اختلاف الكلمة، ويضع على ما هو ثابت نقلا، فاسد لفظا أو معنا، أو ضعف أو ناقص، فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل. هذا أثناء الكتابة، هذا أثناء الكتابة. ثم ننتقل إلى كلام ابن كثير رحمه الله في الأصل وما ينقله عن ابن الصلاح، يقول: وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأن حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. هذه أيضا توجد في بعض كتب السنة، يأتي بالحديث أو بالإسناد، في أثناء الإسناد يكتب حرف الحاء كاملا. فما معناها عند اصطلاح العلماء؟ قال: وإنها حاء مهملة من التحويل. حاء مهملة يعني ليست جيم ولا خاء، مهملة غير معجمة. معجمة يعني فيها نقطة، جيم خاء فيها نقطة، أما الحاء مهملة. فيكتب حاء بين إسنادين، وإنها حاء مهملة من التحويل. تحويل يعني حولنا الآن من هذا الإسناد إلى إسناد آخر، فيكتب حاء، ما يكتب تحويل ولا يكتب، بس هذا اصطلاح. ونحن ندرس مصطلح علم الحديث، يعني مصطلحات عند علماء أهل الحديث، لنعرف ونتعلم ما يريدون من هذه العلامات أو من هذه الكلمات أو من هذه الألفاظ في اصطلاح علماء الحديث. فندرس علم مصطلح الحديث، يعني نعرف إذا قرأنا كتب الحديث نعرف ماذا أراد هؤلاء العلماء في مصنفاتهم. فإذا جاء إسناد ثم حاء ثم إسناد، هذا معناه تحويل، حول من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني، أو الحائل بين الإسنادين، هذا إسناد وذاك إسناد آخر، أو عبارة عن قولي حديث، الحديث حاء يعني الحديث. فهذه حسب اصطلاح مصنف الكتاب. مثلا يقول ابن كثير: قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، إسناد آخر. والمشهور الأول، مشهور التحويل، إذا وجد حرف الحاء بين إسنادين معناه تحويل، حول من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني ثم أكمل إلى المتن. هذا الذي يقوله أحمد شاكر أو ابن كثير، يقول: والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه، الإجماع عليه. من هنا انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في الأصل، وأيضا انتهينا من ذكر بعض شرح أحمد شاكر رحمه الله في تتمة ما سبق وما يتعلق بهذا النوع الخامس والعشرين في كتابة الحديث وضبطه وتقييده، آداب كتابة الحديث من النقط والشكل والإعراب والتغبيب والإحالة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل وفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.